السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأبناء، في هذا اليوم المبارك نفتتح دورة الإمام الشافعي رحمه الله في هذا المسجد المبارك في ديفوق، ومع شيخه الفاضل زين العابدين أبو علي. وقد سبق هذه الدورة أيضا أن افتتحت في ميدان، ثم في باكم بارو، ثم في باتام، وكان الحمد لله الأمر في غاية السعادة مما رأيناه من إخواننا طلبة العلم والحرص على هذه الدورة. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول وما نسمع، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإنه ليسعدني بصفتي مشرف لهذه الدورة أن أقدم جزيل الشكر لإخواني القائمين على هذه الدورة على ما بذلوا ويبذلون في سبيل نجاحها، وأقدم الشكر على كل من ساهم في هذه الدورة المباركة وأقدم الشكر لأبنائي وإخواني الذين حضروا لهذه الدورة. فنستعين بالله عز وجل في هذا اليوم ونبدأ في كتابنا الذي تقرر أن يكون في هذه الأيام مع الإخوة الأساتذة وغيرهم ممن حضر، وهو الثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فليتفضل أخونا أبو عبد الرحمن محمد ولدان في القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفدهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
هذا الكلام الذي بدأ به الإمام المجدد رحمه الله كلام في غاية الوضوح، وأيضا في غاية الأهمية. لأن هذا الدين لا يقوم على الاختراعات ولا على المنامات، إنما يقوم على العلم. وبعد العلم العمل. والعلم والعمل يحتاج إلى نشر ودعوة، والعلم والعمل والدعوة تحتاج إلى صبر، أن تصبر. فلذلك قال الإمام: فاعلم رحمك الله. أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم أربعة أمور. ولذلك هذه الأمور التي قدمها بين يدي الثلاثة الأصول هي مبينة لكيفية الطريق الصحيح لمعرفة هذه الثلاثة الأصول. فقال أولها العلم، والعلم لا بد أن يكون من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومما كان عليه سلف هذه الأمة. هذا العلم الصحيح، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. العلم ليس اختراع ولا محدثات ولا ابتداع، العلم وحي من الله عز وجل، العلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، العلم فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم. فلذلك قال يجب أن تتعلم هذه المسائل حتى تكون قوي، حتى تكون قوي. والعلم الذي تتعلمه أو الذي نتعلمه نحن جميعا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نعمل به. لا يكفي العبد أن يكون متعلما فقط، لا بد من العمل بهذا العلم. دين الله الذي ندعو إليه لا بد أن نقوم به عمليا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون، يتعلمون ويعملون. فلذلك بعضهم قال كنا نحفظ العلم بالعمل، نحفظ العلم بالعمل. مهما بلغ الإنسان من العلم لا يفيده شيء إذا لم يعمل به. وعالم بعلمه لم يعملا معذبا من قبل عباد الوثن. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلذلك لابد أن يقرن هذا العلم الذي هو من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، حتى ترى آثاره. إذا علمت وعملت رأيت آثار هذا العلم في نفسك وعلى نفسك، ورأيت آثاره في دعوتك، لأن الناس تحتاج إلى قدوة يقتدون به في قوله وفي عمله.
ولذلك الصحابة كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، الوحي ينزل إليه يعلمه وهو يعمل ويأمر بذلك. ثم بعد هذا لا بد من الدعوة إلى هذا العلم، الدعوة إلى هذا العلم وإلى هذا الدين، وهذه وظيفة المسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ بلغوا عني ولو آية. ويقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله وجه امرئ عرف مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذه دعوة إلى هذا الخير، دعوة إلى هذا الدين. ثم بعد ذلك: أحسبت أنك تعلم وتتعلم العلم وتعمل بهذا العلم وتدعو إليه وأنت تسلم؟ لا يمكن. لو سلم أحد من الأذى لسلم النبي عليه الصلاة والسلام وسلم الصحابة. فاعلم أنك ستلقى عقبات كثيرة جدا في سبيل هذا الدين. إذن ما هو المطلوب؟ الصبر. ولماذا جاء تأخير الصبر في هذا الموضع؟ لأن الصبر لا بد أن يكون مع الأمور كلها، الصبر على العلم، الصبر على العمل، الصبر على الدعوة، الصبر على الأذى فيما تجده في سبيل هذه الدعوة. كم لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأذى؟ الكثير والكثير، ما لا نستطيع أن نتحمله أبدا. كم لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعده من الأذى؟ حتى القتل، إلى حد القتل من الأذى، ومع ذلك يصبرون ويعلمون أن هذا هو الطريق لبلوغ الجنة ورضا الخالق سبحانه وتعالى. الصبر سلاح قوي لطالب العلم، الصبر سلاح قوي للداعي إلى الله جل وعلا، فاصبر. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب استدل على هذا بسورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا العلم وعملوا الصالحات العمل وتواصوا بالحق الدعوة وتواصوا بالصبر الصبر على الأذى فيه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكل من جرب الصبر وإن كان مرا وجد في آخره الحلاوة. كل من صبر ولو كان هذا الصبر مرا ولا شك وجد حلاوة صبره في آخر دعوته. وإن لم يجد شيء وجد ذلك يوم يلقى الله عز وجل وهو ثابت على هذا. فلذلك قال الشافعي رحمه الله رحمة الأبرار: لو ما أنزل الله على هذه الأمة إلا سورة العصر لكفتهم. لماذا؟ لما فيها من الدين كله. الدين كله علم وعمل ودعوة وصبر، هذا الدين كله. لو ما أنزل الله على هذه الأمة إلا هذه السورة لكفتهم. وقال الإمام البخاري رحمه الله: وعهد باب عقده في كتابه العلم قبل القول والعمل. والمراد بذلك أن العلم بداية الطريق الصحيح، لأنك لو عملت أو قلت شيء بدون علم ما وافقت الصواب أبدا. باب العلم قبل القول والعمل، حتى لا تقل إلا بعلم ولا تعمل إلا بعلم. فانظروا يا رعاكم الله إلى أئمة الإسلام كيف يتفقون في أقوالهم، يتفقون في أقوالهم ويعلمون هذا. من أين علموا؟ من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المرتبة على هذا. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على القرآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أمرك بالعلم قبل أن تقول وقبل أن تعمل. فلذلك طلاب العلم لابد أن يكون هذا نصب أعينهم. من أراد أن تكون دعوته صحيحة مقبولة فليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وليقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فهم رضي الله عنهم وأرضاهم أعلم من غيرهم بمراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. ولو أنك يا طالب العلم استعرضت أحوال هذه الدعوة السلفية التي نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها لعلمت أنها قائمة
وإن ضعفت في زمن من الزمان قائمة على الحق، قائمة على العلم، قائمة على الصبر. ليست دعوة تظهر في زمن من الأزمان مخترعة ثم تذهب. كم من الدعوات التي عارضت هذه الدعوة السلفية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وذهبت وهذه باقية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك. لا تزال طائفة، وفي رواية عصابة، من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فلذلك أيها الأخ الكريم، يا طالب العلم، أسس دعوتك على هذا وانطلق من هذا المنطلق الصحيح الواضح الذي ليس فيه لبس. فهذا الكتاب الذي ألفه الإمام محمد بن عبد الوهاب انتقاه انتقاء، وعلى وجازته فهو واضح جدا، يعلمه طالب العلم ويعلمه الراعي عند الإبل. ولذلك قليل من طلاب العلم والدعاة إلى الله من لا يحفظ هذا الكتاب عن ظهر قلب. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
هذه المسائل التي ذكر أولها الإمام رحمه الله: الأولى أن الله عز وجل
خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. بل أرسل إلينا رسلا. أو رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. ثم استدل بقول الحق تبارك وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ويقول الحق تبارك وتعالى مبينا أن الهدى الصحيح فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. الطريق الصحيح في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الإيمان الجازم بأن الله هو الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. وإن من فضل الله عز وجل على الأمة أن أرسل فيها رسل مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة. وهذا فضل من الله عز وجل. ولذلك هذه الأصول الثلاثة موجودة في حديث واحد. من يذكر لنا هذا الحديث يا طلاب العلم؟ حديث واحد، وهذا الحديث أين هو ومتى يكون؟ في القبر. احفظ هذا الحديث تحفظ الأصول الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ عندما يوضع الميت في قبره يسأل عن ثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه هي الأصول الثلاثة. فلذلك طالب العلم دائم يتفكر يجد هذا ويتفكر في هذا العلم. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن دعا مع الله أحد أشرك وكفر. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم
والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء الذي وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لا بد أن يوحد الله عز وجل الذي خلقك ورزقك وشق سمعك وبصرك، هو الذي لا بد أن تصرف له العبادة لا لأحد غيره، هو المعبود الذي لا إله إلا هو. وهذا يجمع بين أمور، يجمع أمور التوحيد الثلاثة: توحيد الله في ربوبيته، وتوحيد الله عز وجل في ألوهيته، وتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، وهي موجودة في سورة البقرة. اقرأها وتدبرها ثم ارجع إلى أقوال العلماء في تفسيرها، وخاصة تفسير الإمام الطبري، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير الإمام السعدي رحمه الله. هذه التفاسير الأربعة تبين لك بيانا شافيا عبودية الله عز وجل من خلال تفسير الآيات. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ودعوة ودعاء غير الله عز وجل شرك بالله عز وجل وكفر به عز وجل. ولذلك المقصود هنا في هذه الآية إفراد الله عز وجل بالعبادة، والعبادة منها الدعاء والرجاء والمحبة والخوف والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة، لا تكون إلا لله عز وجل. ومنها الصلاة والسجود والركوع، كل هذا عبادة لا يكون إلا لله عز وجل. فطالب العلم لابد أن يدرك هذه المسائل حتى يعلم. نحن اليوم جميعا نتعلم، وغدا سيطلب منا العلم، فهل نعلم بغير علم؟ لا، لا بد من العلم في هذه المسائل الدقيقة، مسائل التوحيد. الثالثة قال أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. هنا يبدأ العمل بالعلم. فهل من العمل الصحيح الذي تعلمته أن توحد الله عز وجل ولا تدعو غيره، أن تواد أهل الكفر وأهل الشرك بالله؟ لا، لأنهم محادين لله عز وجل، كافرين بالله عز وجل. فإن كنت طائعا لله عز وجل، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون في قلبك محبة لمن حاد الله ورسوله. وهذا لا يجانب المعاملات ولا يجانب الدعوة، إنما أن تكون هذه محبة ومؤانسة ومجالسة ومرافقة وهو على الشرك. لكن إذا كان أمر معاملات دنيوية فهذا له نظامه. أو كان دعوة إلى الله تدعوه، طالما أن الموحد والمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله أينما كان، أينما ذهب يدعو إلى الله، الكافر والمسلم العاصي. لم تكن دعوة أهل التوحيد تنقصر على أهل التوحيد فقط، أو تنقصر على المسلمين من عصى الله، إنما دعوة أهل التوحيد ودعوة والذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم دعوتهم شمولية، تشمل الكافر والمسلم العاصي. والناس جميعا، بل إن دعوة أهل السنة والجماعة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للثقلين، الجن والإنس، مسلمهم وكافرهم. والموادة لا تكون لأحد. الذين يحادون الله ورسوله لا تواليهم أبدا، حتى أخوك، أبوك، قريبك، ابنك، زوجتك، عشيرتك، كل من حاد الله ورسوله لا يجوز لك موالاته أبدا. تتخذه عدوا، تتخذه عدوا وتدعوه إلى الدين وتبين له الحق، فإن أطاعك فخير، وإن لم يطعك تركته. لا تتعذر بقرابته أبدا، ولذلك قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لأن هذا الدين لابد أن يبقى عزيزا حتى في قلوب حملته، عزيزا ولا يكون ذليلا. ولذلك قال عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، وإن من الإذلال المسلم لنفسه موالاة من حاد الله ورسوله. من إذلال المسلم لنفسه موالاة من حاد الله ورسوله، لأن الله يأمرك أن تتركهم وأنت تواليهم. لا، قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فكن أيها الداعية ويا طالب العلم حريصا في هذا على نفسك، كن في هذا حريصا على نفسك حتى تكون قويا في دينك. إذا علمت هذا وأيقنت به وعملت به فمن هنا مصدر القوة في الدين والعزة والكرامة والنجاة يوم تلقى الله عز وجل. نعم.
ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم، الحنيفية ملة إبراهيم، وهي التي كان عليها جميع الأنبياء، والمقصود بها التوحيد. فكل الأنبياء على التوحيد، وكل نبي له شريعة وطريقة في العبادة. أما التوحيد فكل الأنبياء على التوحيد ملة إبراهيم، ولذلك أمر الناس جميعا أن يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له، ولا يتخذون أربابا من دون الله، بل يعبدون الله وحده لا شريك له. وفي الحديث الأنبياء أبناء علات، دينهم واحد ومعناه توحيدهم واحد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معنى يعبدون باتفاق أهل التفسير أنه يوحدون، لأن أعلى العبادة التوحيد، وأعظم المعاصي الشرك. فلذلك الأنبياء على التوحيد كلهم. أما في العبادات فنسخت جميع الطرائق والعبادات، ولم يبق إلا دين النبي عليه الصلاة والسلام محمد، هذا هو الباقي، وهذا هو الذي ختم الله به جميع الشرائع، ولم تبق إلا شريعة محمد، ونسخت جميع الشرائع والطرق إلا طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الذي لا بد أن تكون عليه وأن نكون عليه حتى نلقى الله عز وجل، ونحن كذلك. ثم بدأ بعد هذا الإمام بالأصول الثلاثة. أول أصل يكون معنا بإذن الله في الجلسة القادمة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.